قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان في آخر ما أخذنا ما يتعلق بآخر موجبات رد الحديث وهو سوء الحفظ. وانتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على ألقاب الحديث المتعلقة بالمتن. وقد تقدم معنا الكلام على الإسناد وحقيقته أو السند، وهل هناك فرق بين السند والإسناد وكذلك المتن في أول الكتاب، لكن الحافظ رحمه الله تعالى أعاد ذلك هنا فقال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هذان مصطلحان: ما الإسناد؟ الطريق الموصلة إلى المتن. ما المتن؟ غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. بعد ذلك سيفرع على هذا الترتيب في المتن فيما ينتهي إليه الكلام، وبدأت بذلك بالمرفوع، وإنما قدمه لأنه الأصل والذي من أجله وضع هذا الفن، وسمي بالمرفوع لرفعته وارتفاع مكانه، لأن انتماءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. وعرفه الحافظ رحمه الله تعالى يعني المرفوع بقوله أو المتن بالأصح، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. هنا قال ويقتضي لفظه، الضمير عائد على أي شيء؟ على المتن، لأنه لا ذكر للمرفوع ولا لغيره في كلام الحافظ، وإنما هو يتكلم الآن على المتن. يقتضي لفظه يعني يقتضي لفظ المتن، وهذا الاقتضاء ودلالة الاقتضاء لو اعترض عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن هذه أشياء تعرف بحقائقها، يعني إذا احتجنا إلى التعريف فإنها تعرف بحقائقها. فهو يقول يقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما. إذن قسم المرفوع هنا قسمين، قسم المرفوع قسمين: مرفوع صريح في اللفظ، ومرفوع حكمي في اللفظ، يعني في لفظ المتكلم به لا في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأتي معنا أنه قد يكون حكاية عن فعله أو قوله، أو حكما أن يقول أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. ذكر ثلاث حالات للمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: إما القول فهذا أكثره، وإما الفعل هذا يأتي في الدرجة الثانية بعده، وإما التقرير هذا أقل، وهذا أقل، لكنه أيضا في جميع هذه الجهات الثلاث كثير المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ندرسه لابد أن نستصحب معه شروط ثبوت الحديث، يعني أن يكون الحديث صحيحا، إن جزمنا بأنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن حكيناه مجرد أنه مرفوع فلا يشترط النظر في الإسناد كما سننبه عليه بعد قليل في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. القول معروف، والفعل معروف، والتقرير أن كما سيأتي في كلام الحافظ أن يفعل فعلا، أن يفعل أحد الصحابة فعلا ثم يكرره عليه الصلاة والسلام. حتى لا أنسى إذا جاء معنا أنه لا يلزم العلم بهذا التقرير، انتبهوا لهذه الفائدة، فإنها مهمة جدا، يقع الغلط في كتب المصطلح وفي كتب الأصول بسببها. كيف نقررها حتى إذا نسيناها تكون في بالكم؟ قد ينقل التقرير بمعنى أنه يفعل هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم بما يوافقه، كما حصل في أكل الضب من خالد بن الوليد كما في الصحيحين، فإنه أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد لا ينقل إلينا تقريره من جهة اللفظ، لكن نجزم بأنه تقرير لهذه الشريعة من جهتين: أنه حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني أنه زمان تشريع. فلا يقال لعله لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تجده في كتب المصطلح، بل في كثير من كتب المصطلح ومدوناته. فيقولون لعله لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، هذا غلط. لما؟ لأن الزمن زمن تشريع، زمن نزول القرآن، ومع هذا لم ينقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، كما سيأتي معنا في قول جابر رضي الله عنهم أنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. هنا انتبهتم إلى هذه المسألة لأنها مهمة، ستجد في مناقشات الفقهاء، وإن كان هناك إشكال، ها؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يعزلون من الإنجاب، بمعنى أن الرجل إذا جامع امرأته يعزل قبل أن ينزل فيها حتى لا تحبل. هذا الحديث في صحيح مسلم، مع هذا لم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا أو أنه، ومع هذا نقلها جابر على أساس أنها تشريع، وكأنه يشير إلينا بقوله والقرآن ينزل أنه لو كان ممنوعا، بل هذا جاء صريحا، لما نعمله القرآن؟ لأنهم عندما يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يطلع على هذا، فاطلاع الله عز وجل عليه، فكيف يقرهم على شيء يخالف الشرع وهو يعلمه جل في علاه وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا تجده في مسائل وأحاديث كثيرة ستبحثها وأنت تطلب العلم. وعلى سبيل المثال، من أشكلها وأكثرها إشكالا بيع أمهات الأولاد. من أراد أن يبحث هذه المسألة لتستقر، يعني ليعلم مدى الإشكال الواقع فيها في كلام البيهقي في كلام غيره، ينظر في مسألة بيع أمهات الأولاد، كيف يتكلمون على مسألة أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأجوبة التي يجيبونها ويتتابعون عليها تبعا للبيهقي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذا، بعيد جدا. على كل حال، مسألة فيها نقاش كبير، أردت أن أنبه عليها هنا في ابتداء الدرس حتى لا تفوتنا إذا جئنا عليها، ومع ذلك إذا جاءتنا سنحيل عليها أي حالة. تفضل.
مثال المرفوع من القول تصريحا، أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا،
ومنه ما رواه الشيخان في صحيحهما في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. نعم.
أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا،
ومنهم ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. نعم.
أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا،
أو غيره، أو يقول هو، الضمير عائد على الصحابي، أن يقول الصحابي ثم قال أو يقول هو، هذا لا إشكال فيه أن الضمير عائد على الصحابي. أو غيره، أيضا الضمير الثاني عائد على الصحابي أو غير الصحابي. من غير الصحابي؟ تابعي، تابع التابعي، تابع تابع التابعي، إلى أن تقام الساعة. إذا قال القائل الراوي المحدث المتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول هذا مرفوع. حكمنا عليه بأنه مرفوع لا يلزم الحكم عليه بأنه صحيح. فهمت الصورة؟ حكمنا عليه بأنه مرفوع، لما؟ لأنه لفظ أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الحافظ رحمه الله تعالى قال أو غيره، مجرد إطلاق القول بأن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الحكم عليه بأنه مرفوع. الحكم عليه بأنه مرفوع لا يستلزم أنه صحيح. نعم. واصل.
أو عن رسول الله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا ضرب الأمثلة على مثل هذه الأشياء مزيد من التكثر في العلم على ما يقولون. يعني هذا الذي يقرأ كتب الحديث يجد شيئا كثيرا. 40 نووية عمدة الأحكام التي تأتي معنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصنع،
أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مثل
كذا.
نعم.
ونحو ذلك. ومثال
مثل هذا أيضا ما جاء في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، حديث خمس من الفطرة في الصحيحين. نعم.
ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا،
من ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. نعم.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا،
يعني يفعل لا يلزم أن يكون يفعل، المقصود هو الفعل لا صيغته. كيف؟ مثلا حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين أنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، ما يأتي بصيغة فعل أو يفعل أو فعل، لا، المقصود هو صيغة الفعل، وجود الفعل. نعم.
ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا،
ولو يعني مثل هذه الألفاظ لا بد أن تعرفوا أنها في التصانيف من باب التمثيل، يعني قد لا تجد عليها نفس الصيغة لو بحثت الليل والنهار. مثل هذا فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله صحابي بهذا الصيغة، إذا قرأت الكتب التسعة كلها وسردتها وجربتها لا ستجد مثل هذا. فعلت رسول الله، فعلت عند رسول الله أو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا، الحافظ يقصد الحضور، مطلق الحضور، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث خالد بن الوليد لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ضبا مشويا فأراد أن يأخذ منه فقيل له إنه ضب، هم يعرفون أنه لم يأكل الضب عليه الصلاة والسلام، ما يعرفه أهل الحجاز، إنما كان عامته من عند أهل نجد، وهذا الحديث كما جاء في الصحيحين أيضا أنه جاء به من نجد، فلما قيل له إنه ضب رفع يده، وكان على السفرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال خالد رضي الله عنه، خالد قد تقول طيب خالد من بني مخزوم حجازي، لكن خالد صاحب برية كما هو معلوم، لما كان يجلس في مكة إلا النزر اليسير، فقال أحرامني هو رسول الله؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، فأخذه خالد فأكله، أكل الضب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام له ليس بحرام. نعم.
أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك،
إنكاره صح، ولا أولا يذكر، إذا قرأت على صيغة المبني لغير المفعول بمعنى أنه يفعل هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رد هذا المقال. نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا يقول الصحابي الذي لم يأخذ
ما يقول الصحابي
أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
لا هو كيف يعني كالإخبار عن الأمور
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عن ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
هذه سور كثيرة وتكثر مثل هذه في التفسير وكتب الترغيب والترهيب والأحكام، يعني هذه السير تكثر وخصوصا الروايات الإسرائيليات في كتب التفسير وكتب الترغيب والترهيب وكتب الأحكام. هنا شرط الحافظ رحمه الله تعالى أن يكون الراوي لهذا الحديث ممن لا يعرف برواية الإسرائيليات، وأكثر ما يمثلون بعبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان قد لقي في غزوة اليرموك شيئا من علم أهل الكتاب فكان يحدث به. والشملي قال في شرحه ألا يكون من بني إسرائيل أو ممن يروي عن الإسرائيليات، يعني صحابي أصله من بني إسرائيل مثل من؟ عبد الله بن سلام، حبر من أحباري عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، سواء كان صحابيا أو غير صحابي، فيكون من بني إسرائيل
لأنه عنده علم الموروث من علمهم، أو يكون ممن يروي عن بني إسرائيل. فهنا يقول الحافظ، وهذا قول كثير من أهل العلم، إننا نتوقف في روايته. إذا روى شيئا من الغيبيات أو الأمور الآتية أو الأمور الماضية أو المستقبل، نتوقف فيه. لما؟ لوجود الاحتمال أن يكون مما أخذه من بني إسرائيل. والذهبي لما ذكر هذه المسألة في سير أعلام النبلاء عن بعض الرواة رد عليهم ونقم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع عن التحديث من بني إسرائيل بهذا الإطلاق، بل قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وتلميذه ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه المسألة فصل فيها أيضا تفصيل في البداية والنهاية. هذه كتب ليست من مضان علم المصطلح، حيحس على ذكرها لأنها قد يغفل عنها طالب العلم. والمروي عن بني إسرائيل إما أن يوافق شرعنا فيكون من جهة النص مثل ما جاء في شرعنا غيبا أو حضورا أو من الأمور الآتية، هذا موافق للشرع الذي نحن عليه فلا يرد. والثاني أن يخالف شرعنا صراحة، فهذا مردود برد شرعنا له. ألا يخالف ولا يوافق، هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية في مقدمة سورة التفسير وتلميذه ابن كثير وغيره من أهل العلم، ألا يخالف ولا يوافق، وهذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا ولا تكذبوا، يعني لا نصدق ما قالوا ولا نكذب ما قالوا، إما لأننا قد نصدق شيئا كذبوا فيه أو نكذب شيئا صدقوا فيه، فنتوقف في أمرين. وهذا التوقف، هذا التوقف أخذناه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الأمور الغيبية مثلا ممن لا يرويه أو ممن، وينبغي أن تعلموا أيضا هذه فائدة ربما تكون يعني عارضية أو مستردة مما يقع في كتب التفسير، الرد بسبب هذه القضية. وهذا الأمر ليس معروفا عند المتقدمين عند السلف، ليس معروفا، ونحن نطرح هذا في ساحة النقاش، أنهم يردون المرويات بسبب أنها إسرائيليات. ولهذا طفحت كتب التفاسير بهذا النوع من العلم ليس بالقليل. ولو أنهم ردوا مثل هذه الأشياء كلما روي قالوا هذا ربما أخذه من بني من الإسرائيلية ثم بني إسرائيل، أما بقي في التفسير إلا الشيء اليسير من المرفوعات والموقوفات وآثار الصحابة. لكن هم ينظرون إلى هذا التفصيل المتقدم، والمعاصرون أخذوا مساحة في بحث هذه المسألة، الإسرائيليات في التفسير والحديث مثل كتاب الدكتور محمد حسين الذهبي وكتاب النفيس رحمه الله تعالى. لكن في نظري أنه قد يكون بالغ في بعض الأشياء في ردها، وعالم كبير رحمه الله اغتيل من قبل جماعة التكفير وكان وزيرا للأوقاف في يعني في مصر عليه رحمة الله، كتب هذا الكتاب محمد أبو شهبة، له كتاب آخر، كتب كثيرة جاءت بعد ذلك في التصنيف في هذه القضية مناقشتها. يقول مثال هذا ممن لم يروي عن بني إسرائيل مثلا بن مسعود، هل بن مسعود من السابقين المهاجرين؟ جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. هذا من أمور الغيب، ويبعد، وفي صحيح مسلم، ويبعد أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه قاله من قبيل رأيه من جهة رأيه. نعم، مثل هذا الأمثلة كثيرة. نعم، وإنما
كان له حكم المرفوع، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني.
نعم، وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وهو من يروي عن بني إسرائيل. أن يكون إسرائيليا في أصله على حد تعبير الشمولي، أو أن يكون من يروي عن بني إسرائيل. نعم،
فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
أو بواسطة، يعني بواسطة صحابي آخر، لأن الصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض. هنا يقول لا بد وأن يكون هناك من أوقفه على هذا. تأتي هنا المناقشة التي تقع بين علماء المصطلح
وهي أن بعض الصحابة وبعض التابعين ربما يوقفون المرفوع، وهذا كان مشهورا في مذاهب أهل البصرة. ولهذا جاء عن ابن سيرين بإسناد صحيح أنه قال: كل حديث حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع. وبعض التابعين كان يقول: لو شئت لقلت، أو ما أشبه ذلك. وسيأتي معنا بعض الأمثلة. نعم.
ومثال المرفوع من الفعل حكمة أن يفعل ما لا مجال الاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
لا، يعني يقول: مثال المرفوع من الفعل حكما، يفعل الفعل من الأحكام الشرعية، ولا بد أن يثبت عنه هذا. يقول: هذا ليس من قبيل الاجتهاد، لأنه لا مجال الاجتهاد فيه، فإنه ينزل منزلة المرفوع. مثل له في أكثر كتب المصطلح بفعل علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، منقول ركوعان في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان. جاء عنه عليه الصلاة والسلام خصوصا في صحيح مسلم أكثر من صفر. وهنا الحفاظ اختلفوا اختلافا بينا. لما؟ لأن الكسوف إنما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مرة
واحدة،
ويبعد أن يكون قد صلى صلاة الكسوف أكثر من مرة، ومع هذا نقل عنه أكثر من صفة. لكن هذه الصفة هي التي اتفق عليها الشيخان، فجاء فطائفة من الحفاظ قالوا: كل ما خالف هذه الصفة فهو شاذ. ومنهم من قال: يدل على الجواز، هذا يعني بعيد الجمع بمثل هذه الصورة. إذا اتفقنا اتفاقا قاطعا بأن النبي عليه الصلاة بأن الكسوف إنما حصل في زمنه مرة واحدة، وبأنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة، ومثل هذا إذا قيل في حق النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بحق علي؟ ولهذا حكم طائفة من الحفاظ بأن هذه الروايات شاذة. لكن ينظر في أمثلة تناسب مثل هذا المقام. نعم.
ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي.
هذه المسائل التي فرمها قبل قليل مهمة جدا.
فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وابو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
هكذا في صحيح مسلم: ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يعني أن كون الفعل هذا كما قررنا في بداية الدرس يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، والقرآن ينزل والأحكام تنزل، لا، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأننا قلنا أن التقرير قد يأتي ولا ينقل فيه الإقرار من جهة القول. هذه مسألة مهمة قررناها قبل قليل. مثلا ما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح ورواه غيره من حديث المغيرة بن شعبة أنهم كانوا يطرقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر. هذا من الآداب التي يغفل عنها الناس اليوم، يمكن يأتي بالشاكوش عشان يدق الباب ويضرب الجرس وما يسبب التماسات كهربائية. من قلة المعرفة بالآداب الإسلامية يطرق ثلاثا إذا قيل ارجع ارجع، لا تسأل عن كثير. المهم كانوا يطرقون الأبواب النبي عليه الصلاة والسلام بالأظافر، وهذا الحديث إسناده صحيح عند البخاري في الأدب المفرد عند غيره. من الذي كان في داخل البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لم ينقل إلينا أنه أقرهم أو قال: أنتم لا تفعلوا هذا قد لا يبلغ الصوت أو ما أشبه ذلك. نعم. وهذا كثير، هذا الفعل كثير، لأنهم كانوا يفعلون كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، يعيشون كما يعيش الناس أكلا وشربا ونوما وجماعا. فإذا جاء قائل وقال: ربما لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت نحتاج أن نجمع بينه وبين نصوص أخرى لأنه يخالفها ونجعله من جهة التشريع، تناقض، بل تناقض شديد في تقرير هذه المسألة. نعم.
ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه،
يرفع الحديث أو يرويه
أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه.
يعني هذا اللفظ الذي أو هذه الألفاظ التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله يقع بها كثير من الروايات. يرفع الحديث يعني يأتي محمد بن سيرين أو محمد بن مسلم تدرس عن جابر مثلا فيقول يرفع الحديث أو رفع الحديث أو رفعه إلى ما؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتمل شيئا آخر. هنا قال أو يروي أو ينمي ذلك من قول ينمي مثلا، لأن هذا كثير ما سنمثل على بعض الصور. ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده على ذراعه اليسرى بالصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. قال مالك يرفع ذلك، هكذا وقع في البخاري في رواية عبد الله بن يوسف، ووقع في رواية البخاري عن القعنبي عن مالك فقال ينمي ذلك، ينمي ذلك، بمعنى أن قوله إذا قال التابعي عن الصحابي ينمي ذلك ما الصيغة؟ صيغة المرفوع. هنا قال سهل بن سعد كان الناس يمرون، ولو لم تأتي هذه اللفظة فإننا نقول إن مقتضى الشرع أن الآمر لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به، يعني يحدث بالحديث ثم يقول أو يبلغ به. الذهبي رحمه الله ساق بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به، لا قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ثم قال الحافظ الذهبي، انظروا إلى الاحتمالات، ثم قال الحافظ الذهبي هذا حديث قوي الإسناد ومتجاذب بين الوقف والرفع، إذ قوله يبلغ به مشعر برفعه، وتركه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بوقفه، هكذا في السياق. لكن الذي عليه الجمهور أنه إذا قال يبلغ به أو ينميه أو يرفعه فإنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو رواية أو رواه رواية. هذا أيضا يقع بقلة في الرواية عن الصحابة، منها ما جاء في البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان، وحيث قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة لأنه لا يذكر. قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية، الفطرة خمسة رواية، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ به ولا يرفعه. نعم.
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما،
عن أبي هريرة قال قال،
عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة.
هذه الصيغة صيغة نادرة الوجود لو وجدت، يعني أنا نظرت ورجعت إلى كلام الخطيب البغدادي، هو ذكر بوب هذا الباب في آخر كتاب الكفاية وهو أهم كتاب في علم الرواية صنفه الفطاء الخطيب البغدادي، ذكر هذا التبويب، وأن قول التابعي قال قال مثلا قال قال تقاتلون، أين فعل قال؟ محذوف ما جاء. يقول في ظاهر الروايات أن هذا مرفوع كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، لكنه لما ساق الأحاديث أسانيده فيها لا تثبت بأي وجه، هذا جهة. الثانية أن بعضها في الصحيحين، بعضها في الصحيحين أو في أحدهما ورويت على وجهها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الخطيب ناقش هذه المسألة وذكر كلاما وخرص كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه قد يكون اصطلاحا لأهل البصرة، ثم زيد على هذا بأنه في خصوص أهل البصرة عن محمد بن سيرين كما ذكرت لكم قبل، بأن كل حديث قال فيه محمد بن سيرين قال وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه فإنه مرفوع، حتى قال وهل كان يحدث إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهل كان يحدث إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة على كل حال لو وجدت كما قلنا فهي نادرة، والأحاديث التي ذكرها الخطيب البغدادي في محل نظر وإشكال. نعم.
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم: وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجه في الصحيح. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى.
نعم. هنا ما إذا قال الراوي، مطلق القول، إذا قال الراوي من السنة كذا، والراوي يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. إن كان تابعيا فالإشكال فيه أقل، الخلاف فيه أقل من أنه ليس من السنة، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لما ذكر الذهبي رحمه الله فيما يحضره الآن في ترجمة أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من السير في المجلد السابع، لما ذكر قول بعض الناس أن الأوزاعي كان فقيه أهل الشام، لما ذكر قال قول بعض الناس أنه إذا فعل فلان أو فلان فعلا فهو سنة، قال الذهبي: ليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لكن الجمهور إذا اتفقوا على قول، يعني ذكر مالك أو سعيد بن المسيب، لكن الجمهور إذا اتفقوا على قول فإننا لا نجسر على مخالفته. هذا يعني فحوى كلام حافظ الذهبي رحمه الله تعالى، مع أن بعض المحدثين قال بأنه إذا كان التابعي كبيرا وقال من السنة فإنه يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأصوليين من فقهاء الشافعية وغيرهم من خص ذلك بسعيد بن المسيب، فكأنهم جروا ذيل المسألة التي تقدمت معنا في أن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح ومقبولة، إلى أن يقول من السنة كذا. وهذا القول فيه احتمال إذا قلنا بأن المراسيل، لأن كونه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كونه يقول من السنة كذا يشبه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في صورته مرسل، في صورته مرسل. إذا قال الصحابي من السنة كذا، فجماهير أهل العلم بل حكى عليه ابن عبد البر الاتفاق على أنه إنما أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عارض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا بأن المنقول عن الشافعي، وذكر من الشافعية الصيرفي ومن الحنفية الرازي وابن حزم من أهل الظاهر، على أنهم يقولون بأنه لا يلزم أن يكون قول الصحابي من السنة كذا، أي أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأن يخرج من هذا ما إذا قيده بإضافة: سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة العمرين، سنة الخلفاء الراشدين، هذا إخراج. لكن إذا أطلق القول فيه فقال من السنة كذا، هنا تأتي هذه المسألة. وإثبات مثل هذا عن الشافعي رحمه الله فيه بعد، عندما تنظر في كتب الشافعية وفي كتب، لأنهم يناقشون المسألة هم أنفسهم، ولا يعزون هذا القول مثلا إلى الشافعي في كتبه المعتمدة، لا القديمة ولا الحديثة، لكن بعضهم يقول هذا عن الجديد، بعضهم يقول عن هذا عن القديم. والمسألة إذا قيل بمثل هذا تحتاج إلى نظر محرر في كلام الشافعي رحمه الله، من أن الصحابي إذا قال من السنة لا يكون مرفوعا، لا يكون مرفوعا. والمسألة فيها نقاش ذكرها النووي في المجموع وفي شرح مسلم وفي غيرها. وعلى كل حال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين على أن الصحابي المعلوم الصحبة إذا قال من السنة كذا فإنه لا يعني إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقرر هذا الحافظ بالدليل من قول من؟ سالم بن عبد الله ابن عمر، وهل يتبعون إلا سنته؟ نعم. وذكر الحافظ مناقشات في هذا الباب. نعم.
ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلف في ذلك طائفة تمسك باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرفع. فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم.
هذه آخر الصور التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في ما يتعلق بصور المرفوع. بإمكانك أنك تلخصها تجعلها على نقاط ما يطلق عليه المرفوع. من ذلك قول الصحابي أمرنا نهينا أحل لنا، كل هذا داخل، ما ذكر الحافظ أحل لنا لكنه داخل فيه، ويدخل في هذا أنه يعبر عنه بالمسند. وهذا ذكره الحافظ رحمه الله تعالى نفسه في التلخيص لما تكلم على حديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. وهذا الحديث المرفوع ضعيف لا يصح، لكنه صح موقوفا على ابن عمر قال الحافظ وهو من المسند، وقولهم في حكم المسند. قال الحافظ هو في حكم المسند يعني المرفوع، لأنه يعني بالمسند كما سيأتي معنا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا مثل ما مر معنا في حديث أمر الناس أو أمروا أن يضعوا أيديهم إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم معنا قبل قليل، وناقش الحافظ ابن حجر الاعتراضات التي قد تأتي، وأن بعض المحدثين وغالبهم ممن تأثر بعلم الأصول يناقشون في هذه القضية، فيقولون هناك احتمال، قد يكون الآمر أبو بكر، قد يكون الآمر عمر، وقد يكون الأمر جاء من قبيل القرآن فيقول الصحابي أمرنا أو نهينا. فناقش الحافظ ابن حجر بأننا في مثل هذا الباب نترك النقاش ونرجع إلى الأصل. ما الأصل؟ أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الاحتمالات مرجوحة، فلا نرجع إلى المرجوح مع وجود الراجح بإقراركم أن الذي كان يأمرهم وينهاهم ويبين لهم الحلال ويبين لهم الحرام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نرجع إلى مثل هذه الاحتمالات. أيضا ذكر من مثل هذه الأشياء ما إذا قال الصحابي أو وصف الصحابي بالأصح هذا الفعل بأنه طاعة أو بأنه معصية، فإذا وصفه بأنه طاعة فإنما وصفه من جهة الشرع، يعني فيما وقف عليه من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا في البخاري كما هو معلوم. نكون قد انتهينا من المرفوع، نأخذ ما تيسر من العمد.